الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبعد، كنا نتكلم في الدرس الماضي عن أصحاب التعصيب، وذكرنا العصبة بالنفس وعددنا أصحابها، وانتقلنا في الأخير إلى العصبة بالغير، وذكرنا أن أصحاب العصبة بالغير هن أصحاب النصف أو أصحاب الثلثين مع من يعصبه، أي أخوها في درجتها. قلت لك أن البنت يعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، الأخت لأب يعصبه الأخ لأب. قلنا طيب، الأخت الشقيقة هل يعصبها الأخ لأب؟ قلنا لا، هي ترفض التعصيب. تقول له لا، أنا أرفض التعصيب لأنها ستنفرد بالنصف، في حال هذه النصف أولى لها. طيب لو عكسنا المسألة وقلنا إيه كما توقفنا في الدرس الماضي، أخت لأب وأخ شقيق، أو هتغلط مني في الأسماء، أخت لأب وأخ شقيق، هل الأخت لأب يعصبها الأخ الشقيق وهو أقوى منها يعصبها؟ نقول أيضا لا، لأنه يقول لها لا، أنا أنفرد بالتعصيب بنفسي منفردا، يكون عصبة بنفسي فيأخذ جميع المال ولا يعصبها. إذا أرجو منك أنك تكتب معي أو تكتبي أنت معي كلمات موجزات. إيه هي الكلمات؟ أولا الأدلة طبعا في القرآن عصبة بالغير متوفرة، في أول قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بناء على القاعدة التي ذكرناها، إذا استوى وارثان، انتبه، استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة، الجهة عرفناها، الدرجة عرفنا، القوة عرفنا، استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة. طب لو كانوا ذكورا قسمنا المال على دروس، طب لو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. الدليل الثاني هو الآية الخاتمة في سورة النساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، في الآية الخاتمة في سورة النساء. اكتب معي الآن، البنت واحدة فأكثر، تكون عصبة بالابن واحدا فأكثر. ليه أقول لك واحدا أو أكثر أو ليه؟ لأن ممكن يختلط على طالب العلم وطالبة العلم، هل ابن واحد يعصب خمس بنات؟ إيه مثلا مات عن ابن وخمس بنات، هل نعطي البنات الثلثين ونعطي الابن الباقي تعصيبا؟ نقول لا طبعا، لا لا يصلح. الابن يقول لا، انه عصب اخواته، فنقول المال على الجميع على حسب عدد الرؤوس، في كل بنت راس واحده وذي الابن كام وذي الابن راسان، لانه ضعفها بنص القران الكريم، فنقول كلهم عين تعصيب على حسب هذا الرؤوس، ابن وخمس بنات، البنات خمسه خمسه والابن اثنان، اقسم المال على كام؟ على سبق، أعطي الابن اثنين أعطي كل بنت واحدا. طيب هل عدد البنات هذا يؤثر على لو كان ابن واحدا؟ لا لا يؤثر كما ذكرنا. طيب لو عكسنا المسألة، عندي خمس أبناء وبنت واحد، نقول نفس القضية، كلهم عصبة، عين كبيرة على الكل، كلهم عصبة، الابن باثنين والبنت واحدة، نقول خمس أبناء اثنين بعشرة والبنت واحد أحد عشر، أقسم المال على كم؟ على أحد عشر قسما، أعطي لكل ابن قسما قسمين، وأعطي البنت الواحدة قسما واحدة. طيب هذا رخص البنت. بنت الابن نفس القضية، ولكن مع من؟ مع ابن الابن. يعني بنت الابن مع مين؟ مع ابن الابن. بس انتبه هنا عندنا إضافة. عندنا إيه إضافة؟ إيه هي الإضافة؟ أقول سواء كان ابن الابن أخوها أو ابن عمها في درجتها. يعني عندي فاطمة بنت محمد وعندي خديجة بنت أحمد، هذه بنت ابن وهذه إيه؟ بنت ابن. لا، أنا أقول فاطمة بنت محمد وحسين ابن أحمد، فاطمة وحسين أبناء عم، لأن أبوها أخو هذا، فهو ابن ابن ولكن ليس أخا لها. فلو كان أخا لها هذا أيسر. طب ولو لم يكن أخا لها يكون ابن عمها في درجتها. ابن عمها في درجتها، هي بنت ابن وهو ابن ابن، خلاص يعصبها. طب عندنا مسألة في المواريث أخرى، إن كانت أعلى منه درجة، يعني هي بنت ابن وهو ابن ابن ابن، اكتب معايا عشان ما تغلطش، هي بنت ابن وهو ابن ابن ابن. طيب هل تتعصب به ام لا تتعصب؟ انا هكتب على السبورة كده من باب التذكير لعل الكلام يعني يكون نافع واضح معاك، لان المسألة دي مسألة مهمة جدا. معايا على السبورة كده ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول عندي في المسألة بنات، قلت بنات ثلاثة أربعة كم يكون، وعندي بنت ابن وعندي ابن ابن ابن، هل هو في درجتها؟ لا، ليس في درجتها، ده أقل منها. سنضع هنا مثلا ماتت عن زوجه كذا، نكمل أي شيء في المسألة هنا. المهم في الأخير سنجد أن البنات يأخذوا إيه؟ يأخذن الثلثين. الثلثين. إذن إيه اللي يحدث؟ بنت الابن ستسقط. لماذا؟ لاستكمال الصلبيتين الثلثين. البنات استكملنا نصيب الإناث. طيب لم يبقى لبنت ابن شيء، تسقط ليس لها شيء. طب ابن ابني سيأخذ الباقي تعصيبا. أقول أولى رجل ذكر، سيبقى لهم المسألة كام؟ لو قلنا هنا مثلا زوجة، الزوجة ستأخذ الثمن. طيب نكمل المسألة، ابن الابن سيأخذ الباقي. المسألة يكون أصلها من 24، ثمن 3، التلتين 16، يبقى معي 19، يبقى 5، يأخذهم مين؟ ابن الابن. وبنت الابن تسقط. قال العلماء هنا إيه؟ قالوا شيء جميل، قالوا هي أقرب منه، هي أقرب منه، ولكن هو في التعصيب أقوى منها لأنه عصب بنفسه. طيب قالوا فاستوى الأمران، هي أقرب وهو أقوى، إذن يجوز لها أن تتعصب بمن أدنى منها درجة بشرط إن احتاجت إليه. الآن هي محتاجة أم لا؟ محتاجة، لأنها كده خرجت المسألة لا يبقى لها شيء. فالعلماء قالوا نحل كده، أنا شفت مساحة دي كده اللي هو التعصيب ده، الكلام ده نمسحه ونخلي ده كما هو، بس نكتب العين دي اللي هي احنا عملناها دي نعملها كده عليهم جميعا، نقول ونقول هي عصبة بابن لابن. طب هو أدنى منها درجة، قلنا أن هي هو أقوى منها من جهة فيها التعصيب وهي أعلى منه في جهة النسب، فاستويا فعصبا. إيه الشرط؟ أنها احتاجت إليه. إذا تكون مسألة كما هي من 24 الثمن للزوجة 3 البنات التلتين 16 يبقى 5 الخمسة دي على مين؟ على بنت الابن وابن الابن سويا. سيأتينا واحد يقول ايه؟ طيب احنا متفقين يا شيخ على الحل وكلامك جميل ده موجود في الكتب. طيب ابن الابن هذه عمته لما يقاسم معها المبلغ الباقي هذا هذه قيمة يقاسمها كيف؟ نقول يقاسمه على القاعدة الدرجة المواريث للذكر مثل حظ الأنثى. ليه؟ انه لو لم ترضى هي بهذا لطبقنا القاعدة الأولى انه اولى رجل ذكر. ده كلام العلماء مش كلام. اذا لقالوا يأخذ المال جميعا ينفرد به ولا يبقى هي لها شيء. اذا هذه من المستثنيات في مسائل المواريث ان احنا نعصب الاعلى بالادنى. ولكن في حالة هذه فقط قلنا ايه؟ ان احتاجت اليه. ان احتاجت اليه. وهذا لا توفر في البنات. لان البنت ستنفرد مباشرة بايه؟ بنصفها. او البنات بالثلثين. لن يقع لهذا انها تسقط بنت الا بنت بنت الابن. لكن في البنت لا تسقط ابدا كبنت الابن هكذا. ولا تحتاج لأن يعصبها ابن أخيها اللي هو اسمه ابن ابن. لا تحتاج إنها تنفرد بالنصف هي وتقول له خذ أنت البقية تعصيب. إذن هذا كلام لابد من فهمه لأني أفهم كيف المسألة بتمشي في المواريث. نعم شوف العصب بالنفس هذا أو العصب بالغير هذا كما ذكرنا البنت كما قلنا يعصبها الابن وبنت الابن يعصبها ابن الابن او ادنى منه درجة احتاجت اليه. طيب الاخت الشقيقة انتبه واحدة فاكثر يعصبها الاخ الشقيق ايضا واحدة فاكثر. يعني 5 اخوة اشقاء معهم اخت الشقيقة عصب. طيب 5 اخوات شقيقات واخ شق واحد عصب. العدد لا يؤثر. نفس القضية مع مين؟ مع الأخت لأب. يعصبها الأخ لأب واحدة فأكثر وهي واحدة فأكثر. انتبه لهذا لأن هذا الكلام مهم جدا. طيب أحكام العصبة بالغير إيه؟ هي نفس أحكام العصبة بالنفس. يعني إن وجد معه أصحاب فروض يأخذ ما بقي بعض أصحاب الفروض. طب إذا استغرقت فروض تاركة سقطوا. وهذا سيأتينا في بعض المسائل الطريفة كالأخ المشؤوم والأخ المبارك سيأتينا الكلام عنه في هذا. اعترف أن العصبات أحيانا العصبة تنفع وأحيانا تضر وسيأتينا إن شاء الله. وهذا الكلام واضح معنا في الثاني والثالث اللي هو إذا وجد مع أصحاب فروض يأخذ الباقي بعد أصحاب فروض. طيب إن استغرقت فروض تركة يسقط على ما سيأتينا إن شاء الله. ممكن واحد يقول إيه طب إذا انفرد كما ذكرت في العصب النفس. لا العصبة بالغير لا ينفرد. العصب بالغير لا بد له من شريك. لأن اسمها عصبة إيه؟ العصبة بالغير. ملاحظ العصبة بالغير تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب معصبه أي للذكر مثل حظ الأنثيين كما مضى معنا. الثاني الأخ لأب ونؤكد على هذا الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة وابن الأخ لا يعصب أخته وكذلك لا يعصب عماته. المسألة دي تحتاج وضوح بيان. هل الأخ لأب يعصب أخت الشقيقة؟ قلنا لا. ليه؟ لأنها ستنفرد هي بالنصف. تقول أنا أريد النصف أريد حقي في الميراث أنا لي فرض. لماذا يتعلق هو بي؟ أنا أخذ فرضي وأنت بقى لو شيء أخذه فلا يعصبها. وكما ذكرنا لو عكسنا أخي شقيق مع أختي الأب تتعلق هي به يقول لا أنا لي تعصيب وأنا أقوى أخذ التعصيب. طيب لو نزلنا درجة شوف ابن الأخي الشقيق أو ابن الأخي لأب فيه مهمة عظيمة جدا جدا. ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته اللي هي بنت الأخ الشقيق وكذلك ابن الأخ لأب لا يعصب بنت الأخ لأب. لا يعصم. ليه؟ وأنا أقول لك هذا من فقه المواريث. أخي شقيقي عنده ابنه، الابن هذا سينتسب إلى أبيه إلى أجداده، فإذا اقترب من ابني أنا فالنسب واحد، عمود النسب واحد. فبنت أخي، بنت أخي غالبا كما جرى في عام ستتزوج في أسرة بعيدة، في أسرة بعيدة، ستخرج بالمال، ستخرج بالمال، لذلك لا يعصمها أخوها. لذلك يقول الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. أعيد مرة أخرى: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. بنت الأخ صارت من الأرحام، صارت من إيه؟ من الأرحام. والأرحام يأتي لنا باب مستقل، لا علاقة لهم بالتعصيب مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. إذا انتبه لهذين المحظورين، لا تخطئ فيهما بين إخوة الأشقاء وإخوة الأب، أو بين أبناء الإخوة الأشقاء أو أبناء إخوة الأب. مثال، عشان هذا المثال يعني بينتشر وبنسأل فيه كثير جدا، مثلا مات عن أخي شقيق أو أختي شقيقة، اكتب عندك كده: مات عن أختي شقيقة وابن أخي شقيق وبنت أخي شقيق. أكتب على السبورة أخي، أكتب ما فيش إشكال، أخي شقيق أختي شقيقة وابن أخ، مش منتبه كده معايا؟ أخت شقيقة شين. طيب ابن أخ شقيق شين، بنت أخ شقيق شين. حل، أعمل التقسيم، أقول الآن الأخت الشقيقة مر معي أنها تستحق النصف تارة، وتارة تستحق الثلثين مع أختها، وتارة بالتعصيب لو وجد أخ شقيق لها، لا يوجد أخ شقيق معصب، والشروط الأربعة متوفرة: عدمه، أنا أكتب عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصلي الوارث الذكر ما في أبا وجد، وعدم الفرع، عدم الأصلي والفرع، ما في فرع، ما فيش أبناء، خلاص. إذا أخت شقيق تستحق النصف، جيد. أدخل الآن في الإشكال اللي دائما في السؤال: ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، بدهة سيقول عاقل تتعصب أخيها، هي بنت أخ وابن أخ واستوى في الدرجة والقوة وإلى آخره. لا، أنا أريد أن أذكرك هنا بمسألة مهمة جدا وأعيدها عليك، وبس أرجو حضور العقل. والوارثات من النساء سبع، انتبه، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهة كانت. فهذه عدتهن بانت. قال: والأخت من أي الجهة كانت. هل ذكر ابن بنت الأخي؟ هل ذكرها؟ لم يذكر، توقف عند الأخوات، ما نزلش تحت. إذن أقول: ابن الأخ يأخذ الباقي تعصيبا، أولى رجل ذكر. طب والبنت محجوبة ليه؟ أرحام، إنها صارت من أرحام. المسألة أصلا من اثنين، واحد الأخت شقيقة واحد الأخ. سيقول بعضهم: سبحان الله، بنت الأخ لا تأخذ وابن الأخ يأخذ. نقول نعم. لماذا؟ إنه كما ذكرت لك عدة مرات، القاعدة العامة بتقول إن الأموال تجري في الأنسال، الشريعة تريد أن تحافظ على الأموال تجري في نسلها. أما الآن بنت الأخي، هذه بنت الأخ الشقيق، والأخ الشقيق ليس من الأصول والفروض، من الحواشي، يعني المال بدأ يتفرع. لما نعطي المال لبنت الشعب الجانبي هذا ستأخذه وتذهب به أيضا بعيدا. والأصل أن القاعدة إحنا بنحافظ الأموال تجري فين؟ في الأنسال. ده تعليل عقلي بيستنبطه العلماء، ولكن ما اتفق عليه العلماء وجرى العمل هو هذه الصورة، أن ابن الأخي قد ذكرناه في الورثة من الذكور، وبنت الأخي لم تذكر في الورثة من النساء. ناهيك لو أن بنت الأخي دي بنت أخت، خرجت تماما لا وجود لها إن كانت بنت الأخي لا ثالث، فما بالك ببنت أختي. إذن هذه مسألة مهمة جدا، وأعيد بيت الشعر هنا إيه؟ وليس ابن الأخي أهو بالمعصب من مثله، اللي هي بنت الأخ لا يعصب، أو فوقه اللي هي مين؟ أخت الشقيق اللي هي عمته. وليس ابن الأخي المعصب من مثله أو فوقه في النسب. راجع باب الوارثون من الرجال والوارثات عن النساء، ستجد في الوارثين من الرجال ابن الأخ الشقيق، ولن تجد بنت الأخ في الوارثات من النساء. نرجع مرة أخرى إلى ما بقي معنا في التعصيب، والحمد لله قضينا شوطا جيدا في التعصيب الحمد لله فضل جل وعلا. يبقى معنا أن احنا نذهب الآن إلى العصبة مع الغير. أقول بالله التوفيق، ذكرنا أن العصبة إما نسبية وإما سببية، إما نسبية وإما سببية. أنا قبل ما يعني أعطيك العصبة الغير لابد أعمل لك مراجعة سريعة، فأستسمحك نخرج فاصل ثم نرجع إن شاء الله ونعمل مراجعة ونواصل بحول الله يا إخواتي. فاصل ثم نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في العصبة مع الغير. ذكرنا فيما مضى العصبة كما قلت أنها قسمين، نتنقسم إلى قسمين، إما عصبة نسبية أو عصبة سببية. أجلنا العصبة السببية إلى موعدها إن شاء الله، وقلنا العصبة من النسب ثلاثة، عصبة بالنفس وذكرناها، عصبة بالغير وقضينا منها. نبدأ الآن إن شاء الله جلالة في العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير من المسائل في المواريث المحدودة جدا، يعني هي بسيطة جدا ولكنها تحتاج إلى انتباه عالي جدا جدا، لأنها استثناء وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا قلنا في العصب النفس كل ذكر لا يدخل في نسبته الميت أنثى وفهمناه. طيب العصب الغير أنثى يعصبها ذكر اللي هو أخوها في درجته كما بينا، إذا المسألة كلها تتعلق بالذكورة. في العصب مع الغير شيء عجيب، أنثى تعصب أنثى، وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذا الخبر. ما فعلنا؟ كيف كان الخبر؟ الخبر جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، حين سئل أبو موسى، وقد ذكرنا هذا الحديث سلفا، عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. وهذا الخبر يعني يصح أن نحتج به في عدة اتجاهات، من الحجة الآن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. أبو موسى رضي الله عنه أرضاه قال البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف وبنت الابن تسقط. قال واذهبوا فسألوا هذا الحبر، أي ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، فذهبوا إلى مسعود وأخبروه بقول أبي موسى، قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أي لو قلت بقولي لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا هذا الشاهد، لأقضين بينكم بقضاء رسول الله. إيه هو قضاء رسول الله؟ انتبه جيدا، قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. انتبه هنا، هنا بيت الشاهد، وما بقي فللأخت. أجراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قاعدة المواريث التي هو تكلم بها صلوات ربي وسلامه عليه فما بقي فليأوي الرجل من ذكر. قال فما بقي فهي الأخت، يعني جعلها كأنها ذكر. نقول نعم استحالت ذكرا، استحالت ذكرا بوجودها مع البنت. يعني حينما تجتمع الأخت الشقيقة مع البنت، أو الأخت لأبي مع البنت، أو مع البنت أو بنت الابن، تستحيل ذكرا، أي تقوم مقام أخيها الذكر تماما بتمام، تماما بتمام. يعني مثال بسرعة بقى كده، وعايز عقلك كل سيال معاه جدا. يعني مات عن بنت الأخت الشقيقة، حل المسألة بنت وأخت شقيقة كمسألة ابن مسعود وابن موسى، بس أضاف فيها بنت ابن. البنت أقول لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، جميل. طب الأخت الشقيقة أعطيها النصف فرضا، أم أعطيها ما تبقى عصوبة؟ أقول تأخذ الباقي عصوبة. ليه؟ هنا شغل عقلك. لو أعطتها أنا الباقي فرضا خالفت القاعدة. القاعدة عندي تقول إيه؟ تقول أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف في حالتي عدم المعصب، صح، عدم المشارك، صح، عدم الأصل الوارث الذكر، صح، عدم الفرع الوارث. عندي فرع وارث اللي هو مين؟ البنت. فتمنعها من أن تستحوذ على النصف. لأني ممكن أسألك الآن سؤال كده، هل يجتمع اثنان من أصحاب النصف في تركة واحدة؟ أجل يلا، إيه رأيك؟ هل يجتمع اثنان من الخمسة أصحاب النصف في تركة واحدة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ فكر. أجيبك أنا، أقول نعم ممكن يجتمع، بشرط، يعني أنا أقول يجتمع اثنان أصحاب النصف، يعني كل واحد منهما يأخذ النصف في المسألة، ممكن؟ نقول نعم ممكن. إيه الصورة؟ كالزوج مع الأخت الشقيقة، أو الزوج مع الأخت الأب، ممكن هنا نعطي الزوج النصف فرضا، ونعطي الأخت الشقيقة النصف فرضا، أو نعطي الأخت لأب النصف فرضا. لكن لو قلت لك زوج وبنت وهي صاحبة نصف، إيه اللي هيحدث للزوج؟ يأخذ النصف؟ لا، سيأخذ الربع اللي يود الفرع الوارث اللي هو البنت، وهكذا مع بنت الابن. إذن لا يجتمع اثنان من أصحاب النصف في تركة واحدة، أي يعطى كل واحد النصف، إلا الصور التي ذكرنا، غيرها لا. إذن أقول لا يجوز أن نعطي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت النصف، إنما نعطيها الباقي إيه؟ تعصيبا، نعطيها الباقي تعصيبا. مثال آخر، مات عن بنت ابن، مات عن بنت ابن وأخت الأب، بنت ابن وأخت الأب، نعطي بنت الابن إيه؟ بنت الابن تستحق النصف بالشروط الآتية: عدم المعصب، صح، مش موجود، عدم المشارك، بنت ابن أخرى، مش موجود، عدم الفرع الوارث الأعلى، لا في بنت ولا ابن. إذا الشروط الثلاثة متوفرة، إذا نعطي بنت الابن النصف. طيب الأخت لأب نعطيها إيه؟ نعطيها النصف. لو أعطيناها النصف انخرمت القاعدة. كيف؟ لأنها تأخذ النصف بالشروط الآتية: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأشقاء والشيقات، في شرط خامس أنا تجاوزت، عدم إيه؟ عدم الفرع الوارث. طب أنا عندي فرع وارث اللي هو من؟ بنت الابن. إذن لا تستحق النصف، إنما تستحق إيه؟ تستحق الباقي تعصيبا على ما قضى ابن مسعود وقال: أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن انتبه جيدا، إيه هو العصب مع الغير؟ صورة بسيطة جدا: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وضحت معك؟ كلمتين بس. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، بس مش أكثر من كده. طبعا انا اؤكد عليك ليه؟ على حاله العصبه مع الغير، الحاله دي تختلط علينا في حل المسائل. الطالب ما ينتبهش، يغلب عليه دائما الفروض، يغلب عليه التعصيب العصبي بالنفس، العصبي بالغير، وينسى دائما العصبه مع ايه؟ مع الغير. رغم ان الرحابي نص فقال: والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب اذا عندي عصبه بالنفس، عصبه بالغير، عصبه مع الغير. اذا نرجع الى العصبه السببيه، والعصبه السببيه كما قلت لك منحصره في عتق الانسان رقيقه. فان مات الرقيق المحرر، ان مات الرقيق المحرر ولم يكن له عصبه من النفس، عصبه من النسب، ورثه السيد المعتق سواء كان ذكر او كان انثى. يعني العصبه اللي هي من جهه الولاء، العصبه السببيه، المراه فيها تكون عصبه بالنفس. هذا الذي نص عليه الرحابي فقال: وليس في النساء طرا عصبه، اي امراه عصبه بنفسها مطلق، ليس في النساء جميعا، وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبه. قبل ان نبدا في بعض المسائل، عشان مسائل التطبيقات هي اللي هي اللي هتذكرنا وتنبهنا، انا اريد ان اقرا عليك بعض كلام الامام الرحبي منظم او غير منظم، انت اكيد يكون عندك المنظومه، حاول تقرا وتراجع فيها. يقول الرحبي رحمه الله ايه: وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبه المفضله، كالابي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي الانعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكن لما اذكره سميعا. شوف الكلام والله. فكل ما اذكره سميعا عرف ما هو العصبة وعرف القدر الذي أخذه يرث بغير تقدير. كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له على ما ذكر فهو أخو العصوبة المفضلة. هنا تعليق مهم جدا. الرحابي رحمه الله يرى أن العصوبة أفضل من الفرض، أن الإرث بالعصوبة أفضل من الإرث بالفرض. هذه مسألة خلافية عند العلماء أيهما أفضل. أنا أختصرها لك فأقول وبالله التوفيق أن الإرث بالفرض أمان. الإرث بالفرض إيه؟ أمان، لذلك وضعت فيه عامة النساء. والإرث بالعصوبة على المخاطرة، قد يحصل على كثير جدا إن فرض يحوز كل المال، طب ربما تزاحم أصحاب الفروض يسقط، فهو بين هذا وذاك. فالإرث بالعصوبة على المخاطرة فجعل فيه من كل الرجال. أما التفضيل مسألة خلافية بين العلماء. يقول الرحابي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا في الترتيب الذي يأتي معنا: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، اللي هي التعصيب بالغير. والابن والأخ مع الإناث، الابن مع البنت، الأخ مع الأخت، يعصبانهن في الميراث. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. الكلام ده ذكرناه ووضحناه وأعيده مرة أخرى: وليس ابن الأخ المعصب. وهذا يأتي ابن حجب عند الرحابي وفي ابن حجب، ولكن احنا يعني أنا أتي مقدما دائما لأنه أنسب الكلام هنا. وليس ابن الأخ المعصب من مثله اللي هي بنت الأخ أو فوقه في النسب اللي هي الأخت اللي عمته. طيب والأخوات إن تكن بنات، اللي هو العصب على الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فهن معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصبة، أي بنفسها، إلا التي منت بعتق الرقبة. إذا الآن أبدأ معك المسائل إن شاء الله تبارك. قبل أبدأ المسائل موجز سريع عن العصبة. العصبة قوة ولا نصرة، قرابة يرث بغير تقدير. من هم؟ عصبة من النسب، عصبة من السبب. السبب أجله، عصبة من جهة نسب ثلاثة: عصبة بالنفس عصب بالغير عصم الغير. من العصب بالنفس؟ كل ذكر نسيب لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. يدخل على كل الورثة الرجال كل الذكور عدا حالتين ذكرناهما اللي هي الزوج والأخ الأب. طيب عصب الغير كل أصحاب النصف أو الثلثين مع الأخ الذكر. طيب العصب بالغير كلمة واحدة بس، والأخوات إن تكن بناته. نبدأ الآن في المسائل، عايزك تشتغل معايا. المسائل دي هي المواريث، النظر ده كله جميل ورائع، لكن إذا حليت المسائل المسائل المواريث أنت الآن كل مسألة احفظ كده، كل مسألة امتحان. يعني آخر السنة كل المدرسين دائما يعملوا امتحانات للطلبة. أنا أرى في المواريث دي إن كل مسألة هي امتحان بذاته، هي اختبار لك. اكتب معايا المسألة الأولى كده وأنا اكتبها على السبورة علشان تحل معايا إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى: مات عن أم وأب وابن وأخ شقيق. وانتبه إن المسائل هذه أنا أعطيها لك على إيه؟ هذه المسائل على باب التعصيب. طيب يعني هي كلها تعصيب؟ نعم فيها تعصيب، ولكن فيها كل ما مضى. عندي أم وأب وابن وأخ شقيق، أربع أركان المسألة. الأم ماذا تعطيها؟ مر معك إن الأم ترى تأخذ السدس ترى تأخذ الثلث. هنا تستحقي السدس ولا الثلث؟ هنفكر كده. قلنا تستحق الثلث مع عدم وجود الفرع ومع عدم وجود الجمع من الإخوة، وأن تكون المسألة غروية كده ممكن تستحق الثلث. طيب لو تغير حاجة تستحق السدس. ننظر عدم الفرع، في فرع ابنه، خلاص خلص الموضوع. إذا الأم تنزل إلى إيه؟ السدس. أكتب هنا إيه؟ لوجود الفرع الوارث. طيب الأب، هنا النزاع. الأب عصب بنفسه، الابن عصب بنفسه، الأخ الشقيق عصب بنفسه. طيب نعطي التعصيب لمن؟ الأب يقول إيه؟ انتبه عشان أتعلم حل المسألة بطريقة طريفة وفيها نوع من الدعابة كده. الأب أول ما يرى في المسألة فرع وارث، أي فرع وارث أول ما يراه، شوف اعطيني الأول السدس، اعطيني يا حق السدس، اعطيني السدس فرضا. السدس فرضا ليه؟ لك لوجود الفرع. طب يا سيدي الوالد اصبر، قد تأخذ التعصيب. يقول لك لا، هذا السدس مضمون أولا، إن بقي يا شاب التعصيب أخذ لكن اعطيني فرضي. نعطيه فرض لوجود الفرع. طيب هو الأب ناصح، اختار نفسي أصعب، لأن من سيأخذ التعصيب؟ جهة البنوة أم جهة الأبوة أم جهة إخوة بنوهم أم جهة الأعمام بنوهم؟ طبعا جهة البنوة، الابن سيأخذ التعصيب لي أنا. أولى رجل ذكر. طب والأخ الشقيق يسقط طبعا، محجوب. محجوب بمين؟ محجوب بالأب بالابن، أي كله يمشي. طيب إذن الأب يقول أنا أخذ التعصيب، لم يأخذ التعصيب، التعصيب حازه كله من؟ الابن. هنا تزاحمت العصبات فقدمنا حسب الجهة، قدمنا حسب الجهة، هي جهة البنوة هي مقدمة. إذن أصل المسألة عندي ستة وستة، أصل المسألة من كام؟ ستة. السدس واحد، السدس واحد، يبقى للابن أربعة. طب والأخ الشقيق؟ لا يبقى له شيء. إذن مسألتي كده محلولة بالضبط، مستقيمة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أقول لك الآن أنت بدأت تمشي معايا فين؟ مش في التعصيب، أنت بدأت تمشي معايا في المواريث، لأنك لما تبدأ تضبط باب التعصيب ده هتضبط الباب التالي. إيه الباب التالي؟ باب الحجم هتضبطه. احنا سنتكلم عن الحجم، بس انا اريد منك ان احنا ناخد مجموعه من المسائل. انا ساملي عليك مسائل، والدرس القادم ستجدها مكتوبه، اكتبها انا على السبوره عندك في شرحها مباشره. اكتب عندك كده: مات عن بنت واخت شقيقه واخ لاب. اعيد مره اخرى، بنت اخت شقيقه اخ لاب. اكتب مساله كمان ثانيه، مات عن او ماتت عن زوج بنت ابن 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 اب. اعيد مره اخرى، ماتت عن زوج وبنت، زوج وبنت ابن، معذرة، زوج وبنت ابن وابن ابن ابن وأب. مسألة أخيرة نختم بها عشان تكون معك تحل في الدرس القادم نراجع. مسألة ثالثة، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. أعيد مرة أخرى، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. المسائل كده بدأت تتلون وتتشكل. ده كل ده هينفعنا ان شاء الله. اخوات كمان مساله نختم بها الكلام علشان باقي معانا تقريبا ربع دقيقه، اكتب في الربع دقيقه دي المساله الباقيه دي. مات عن بنت بنت واخت لاب وابن اخ لاب واخ الام. اعيد مره اخرى، بنت اخت لاب ابن اخ لاب واخ لام. عندك اربع مسائل اشتهي حلها ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم باذن الله، نجدها مكتوبة على الصبر ونحلها جميعا، نكسر في الحل ونمشي ونبين الأشياء الجانبية، نكون قد حفظنا درس التعصيب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.